حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن الفرق بين الحج والعمرة وفضل ثواب أداء العمرة تحديدا، ركزنا عليها وقلنا إن العمرة تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وإذا كانت العمرة تفعل هذا فمن باب أولى أن الحج، لأن الحج منزلته أكبر ومنزلته أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وكيف أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني كل ما تفعل عمرة يغفر الله لك ما بينهما، وهذا الأمر يعني ليس من باب إن إطلاق العنان للناس، إن الناس تخطئ وتقول والله سأذهب وأعمل عمرة وربنا يغفر لي. من يدريك أنك ستوفق لأداء العمرة أولا، يعني ثم أي أنواع الذنوب التي ستغفر لك، ثم هل تصر وتجاهر الله بالمعصية وتتمنى أن يوفقك الله بعد ذلك؟ يعني الإنسان ينبغي أن يكون عنده حياء من الله، ينبغي على الإنسان أن يكون عنده أدب عندما يتعامل مع الله. يا أخي كلنا بشر ونفوسنا ضعيفة، إذا أخطأت لا تكن من المجاهرين، إذا أخطأت لا تكن من الجاحدين ولا المستكبرين، لا تقول سأذهب ويغفر، من يدريك، لعلك لا توفق، لعل الله سبحانه وتعالى لا يعطيك هذه الفرصة لأنك تظن أنك تستطيع أن تفعل ويغفر لك. الإنسان عليه أن هو يتواضع أكثر لله سبحانه وتعالى، الإنسان عليه أن هو يقر بذنبه، الإنسان عليه أن يقر بتقصيره لله سبحانه وتعالى. لذلك حينما تخطئ أقبل على الله سبحانه وتعالى وأنت منكسر وأنت ذليل، ترجو رحمته وتخاف عقابه. حالك هذا حال الرهبة والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عندك رجاء وأمل في عفو ومغفرة الله. لأن البعض أصبح بيتهاون بهذه الأمور، يفعل وأصبحت محل بعض السخرية، يقول لك يا عم أنا سأذهب وأعمل عمرة ويغفر لي. من يدريك أنك ستوفق؟ ومن يدريك أنها ستقبل منك؟ ومن يدريك أن الله سيغفر لك؟ هذا يعني ليس بحال إنسان بيقر بضعفه، يعرف عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. مسألة هنا يعني حينما تتعامل مع الله أنت تتعامل مع الملك، تتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، تتعامل مع القادر، مع العظيم سبحانه وتعالى. فالمفروض أن يكون في هناك نوع من الأدب في التعامل مع الله، أن يكون هناك نوع من الخوف والخشية والرهبة من الله. أما من ناحية أنك مقصر، من ناحية أنك خطأ، فكلنا ذاك الرجل، كلنا هذا الإنسان. طالما إنك إنسان فاعلم إن الإنسان أصلا من النسيان، الإنسان من التقصير. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. طبيعة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيك هذه النوازع، هذه الجوانب موجودة في داخلك، ومن رحمة الله بنا أنه يعلم ذلك، وأنه سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نكون دائما على طاعة، بل يقبل منك أن تقع في الخطأ، بس بشرط أن تعود وأن ترجع إليه. إن فعلت هذا منزلتك لا أقول إنها لا تنزل مثلا أو بتظل في مكانها، والله ترتفع، حتى في ظل ما يقع الإنسان في الخطأ.
نعم، حتى في ظل ما يقع الإنسان في الخطأ، بس بشرط
أن يكون مع الخطأ ندم، توبة، استغفار، عودة، رجوع إلى الله. الله سبحانه وتعالى يصف المتقين بماذا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني رجعوا إلى الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فيا أيها الإنسان المسلم الحقيقي، إذا أردت أن تكون من المتقين ليس معنى ذلك أنك ستكون معصوم، أنك ستكون بلا خطأ بلا ذنب، بل بالعكس ستظل بأخطاء، ستظل بذنوب، ستظل بتقصير، لكن مع أي ذنب أو مع أي خطأ أو مع أي تقصير ارجع وعد وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ستجد أن الله يفتح أمامك الأبواب ويستقبلك بل ويرفعك ويعطيك الجنة جزاء على هذا. وفي الدنيا تحس برضا وبهدوء وباطمئنان، بتصالح مع نفسك، أنت إنسان تقر وتعترف بأنك إنسان، لا تدعي إنك ملك وفي نفس الوقت لست شيطان، إنسان تتنازعك قوى الخير وقوى الشر. فالحج من هذه العبادات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما شرع الحج إلا من أجل أن نصل إلى التقوى، إلا من أجل أن نصل إلى التقوى. لابد أن نكون من المتقين، يعني ممن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. الغاية الأساسية هذه من فريضة الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى الزاد الأساسي والزاد الحقيقي وخير الزاد. واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أصحاب الفهم، يا من تتأملون، يا من تنظرون في هذا الكون وما فيه، اتقوا الله. إذا كنتم ذا عقل اعلموا أن النجاة لكم بتقواكم لله، هذه النجاة الحقيقية، النجاة في الدنيا من الهم ومن الغم ومن كل الأعباء التي على ظهر الإنسان، ونجاة أيضا في الآخرة حينما تلهقي ربك. فإذا هذا الحج والعمرة، ثواب الحج ثواب كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن أفضل الأعمال يقول حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الحج فإنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فريضة تجب، يعني تمسح وتعدم كل ما قبلها. في صحيح الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لما وقع الإسلام في قلبي، يعني أراد الله لي الهداية وبدأت أقتنع بالإسلام من قلبي، لا خوفا ولا نفاقا ولا رياء بل باقتناع، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل فتح مكة بقليل، يعني عمرو بن العاص أسلم قبل فتح مكة، هو الذي ذهب إلى المدينة وأسلم. ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمدد يدك لأبيعك، أبيعك على الإسلام، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عمرو هذا يعني معروف بعدائه للنبي قبل ذلك، ومعروف بأنه كان أحد الزعماء والقادة لقريش في حربها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الآن ويمد يده من أجل أن يبايع النبي على الإسلام. يقول فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، النبي يمد يده من أجل أن يسلم عليه عمرو ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعمرو قبض يده مرة أخرى، سحب يده فالنبي تعجب، يعني يا عمرو أنت من جئت إلينا طائعا مختارا، ما في أحد أرغمك، وأنت من طلبت مني أن أمد يدي، وأنت الآن يا عمرو الذي تقبض يدك، يعني ما القصة، ما المسألة؟ فقال أشترط. يا سبحان الله، جئتنا وتشترط الآن، ماذا تريد أن تشترط يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي، لأن عمرو يعلم أن هو خاض حروب كثيرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو ذهب إلى أماكن كثيرة من أجل أن يؤلب أهلها على المسلمين. يعني عمرو هو الذي ذهب إلى النجاشي ملك الحبشة من أجل أن يؤلب النجاشي على المهاجرين الأوائل، جعفر بن أبي طالب ومن هاجروا معه إلى الحبشة. فعمرو يعني كان معروف بالدهاء ومعروف بالمكر ومعروف بالخداع، بهذه الأشياء، فكان يستخدمها في حربه ضد المسلمين، ضد النبي وضد أتباعه. فهو يعلم إن عنده سوابق كثيرة جدا في حربه ضد الرسول وضد الإسلام، فيعلم إن المسألة مسألة في غاية الصعوبة. ماذا سأقول لربي؟ ماذا سأصنع؟ أنا الآن بدأت أقتنع بالإسلام، فلا بد أن يغفر لي كل هذه الأمور السابقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني طالما إنك أسلمت خلاص كل ما مضى قد انتهى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما فات. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ طيب هذا لمن كان غير مسلم وبعدين أسلم، الحمد لله احنا ولدنا كلنا مسلمين، طب نريد باب لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا الباب ويقول وأن الحج يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها، الهجرة مع الرسول. نحن لا ندرك مسألة الإسلام لأن الحمد لله ولدنا مسلمين، والهجرة خلاص لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة الأمر انتهى، لكن أمامنا الحج يهدم ما قبله، هذا الباب إذا أردت أن يغفر الله لك كل ما مضى عليك بأن تذهب إلى حج بيت الله الحرام، وأن التوبة تهدم ما قبلها. هذا لأن ممكن إنسان يقول والله أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الحج، إما لظروف المال وإما لظروف الصحة وإما لظروف الطريق أي ظرف من الظروف لا أستطيع أن أذهب، أخي ما عليك إلا أن تتوب، التوبة تهدم ما قبلها. يعني أنت تستطيع أن تحج حتى وإن لم تحج بيت الله الحرام، تستطيع أن تنال أجر كبير يكتبه الله للحجاج وللعمار حتى وإن كنت في مكانك، تستطيع أن تصل إلى هذه المراتب بنياتك، تستطيع أن تصل إلى هذه المراتب بعبادات تؤديها، وإن شاء الله سنتكلم عنها. يعني الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى صلاة الضحى كان له أجر حجة وعمرة تامتين، أبواب يعطيها الله سبحانه وتعالى لنا، هذه الأبواب من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالصدقة وحثهم عليها وكيف أن لها أجر كبير ومنزلة عظيمة، فالفقراء جاءوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء يا رسول الله ذهبوا بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني بيأخذوا نفس العبادات التي نأخذها، بيأخذ من ورائها أجر وثواب كما نأخذ تماما، ويا رسول الله هم يتصدقون ونحن لا نتصدق، ماذا نصنع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم إن الصدقة ليست بالمال وفقط، الصدقة أيضا بالذكر، الصدقة أيضا بالطاعة، الصدقة أيضا بمساعدة الآخرين وأن تعينهم على أداء أعمالهم وعلى قضاء حوائجهم، كل هذه صدقات تكتب للإنسان. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى إن في أبواب كثيرة موجودة، إذا لم تستطع أن تدخل من هذه الأبواب إما لعدم القدرة المالية أو لعدم القدرة الجسدية تجد أمامك أبواب أخرى تستطيع أن تصل بها إلى نفس المراتب التي يعطيها ويفعلها الأغنياء حتى وإن كنت لا تملك المال، والأصحاء حتى وإن كنت لا تملك الصحة، والأقوياء حتى وإن كنت لا تملك القوة، والعلماء حتى وإن كنت لا تملك العلم. الإنسان بمجرد ما يرى إنسان حتى وإن كان أغنى أغنياء الدنيا يعمل أعمال الخير فيتمنى ويقول لو أن الله أعطاني مال والله أنا كنت سأفعل مثل هذا الإنسان، سأتصدق وأقف بجوار الآخرين وأساعدهم وأعطي هذا وأعطي ذاك ولا أمنع أحد وأساعد المحتاجين وأسدد ديون عن بعض من كل هذه الأشياء. تخيل بهذه النية أنت ومن يفعل هذه الأشياء وينفق من ماله أنتم في الأجر سواء. يا الله تخيلوا عظمة هذا الدين، أنتم في الأجر سواء. دين عظيم جدا جدا ورائع جدا، لأنه يجعل الإنسان يرتقي ويرتقي بالنية الصالحة، بنيتك فعلا. فإذا الحج له ثواب كبير وعظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. الحجاج والعمار وفد الله، هم زوار عند الله سبحانه وتعالى، هم ضيوف على الله، دعاهم الله فأجابوه هذه الدعوة. ولذلك حينما يدعون الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائهم. الحج لو تكلمنا عنه من حيث شروط الوجوب، يعني كل إنسان يقول يعني متى يجب علي الحج، أو هل الآن الحج واجب علي أو غير واجب؟ طالما أنك مسلم عاقل بالغ حر عندك قدرة واستطاعة، ومعنى كلمة استطاعة يعني قدرة من الناحية الجسدية، ليس عندك أي أمراض أو موانع تمنعك من أن تذهب وأن تسافر، وعندك ما يكفي من المال لأداء هذه الرحلة، فأنت الآن صرت مستطيعا. فإذا تجمعت هذه الشروط، الإسلام، مسلم عاقل بالغ، يعني سنك الآن، مكلف طبعا حر الحمد لله، لم يعد هناك أصلا أي عبيد موجودين، ألغي الرق تماما، والإسلام منذ أن جاء وأعلن حربا شعواء ضد مسألة الرق، بدأ بأن يساوي بين الأرقاء وبين الأحرار، يقول إخوانكم خولكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخيه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم يعني ساعدوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أولهم في الإسلام هو يبين أنه لا فرق بين إنسان حر ولا عبد، أنت اسمك إنسان عند الله أمام الله سبحانه وتعالى، فربما أن يكون عبد أفضل من غيره، ممكن أن يكون حر أفضل من غيره. الفكرة ليست بفكرة نوعية هذا الإنسان، الفكرة بعمل هذا الإنسان. إلى أن جاء العصر الحديث، والحمد لله مع الناس بتتقدم والبشرية بترتقي وهناك مواثيق دولية ومواثيق عالمية فانتهى الرق. فإذا طالما أنك مسلم عاقل، طبعا المجنون يعني رفع القلم عن ثلاث، هذا ليس عليه أي تكليف، وهذا يعني ما يوضح لنا قيمة العقل، أنت بدون عقل غير مكلف. بعض الناس تقول لك يعني لا تفكر بعقلك كثيرا، والله تفكيرك العقل ده هيضيعك، تفكيرك العقل ده سيؤدي بك إلى المهالك. يا أخي أنا لولا العقل لما كنت مكلفا، كان زماني الآن القلم مرفوع عني، كيف تريد مني أن ألغي هذه النعمة التي أعطاها الله إياي؟ ربنا أعطاني هذه النعمة، أعطاني هذا العقل، فتريد مني أني ألغي عقلي ولا أستمع إلى نداء العقل الموجود عندي وأسمع كلامك بدون وعي وبدون فهم وبدون معرفة؟ من يفعل هذا تابع، هو لن يقف معك أمام الله عند الحساب، بل بالعكس ساعتها سيهرب منك. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، وإحنا كنا سبب. يعني هؤلاء الكبار اللي كانوا بيقلدوهم قالوا لهم إحنا نتبرأ منكم، ليس لنا أي علاقة بكم، ما صددناكم عن الهدى ولا كنا سبب أبدا في إنكم لا تؤمنوا أو لا تتبعوا الأنبياء والمرسلين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فهذا يرمي على ذاك وذاك يرمي على ذاك. لذلك يوم القيامة ستقف أنت وحدك أمام الله. فالإنسان إذا كان هذا موقفي أو هذا مصيري، لابد أن أفكر، ولا بد أن أفهم، ولا بد أن أعقل. نداء القرآن وخطاب القرآن الكريم كل دائما نداء عقلاني، يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي النهى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، وهكذا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فنداء القرآن الكريم دائما هو نداء يدعو إلى التأمل، نداء يدعو إلى التفكر في ملكوت الله، نداء يدعو إلى استخدام العقل. لذلك القرآن دائما أفلا يعقلون أفلا يفهمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالقرآن يعيب على من لا يستخدم عقله أصلا، فكيف نطلب من إنسان مثلا أنه يلغي عقله ولا يفكر؟ فكر. كثير جدا من الأمور التي يفعلها الإنسان لو فكر فيها قليلا لأدرك أنه ما كان ينبغي عليه أن يفعل هذا. فإذا طالما إن الإنسان مسلم وعاقل وبالغ ومستطيع، فإنه قد وجب عليه الحج. أنت الآن واجب عليك الحج. طبعا الاستطاعة ان بدنه يكون سليم من الامراض، عنده مال يكفيه، الطريق يكون امن ولا يكون خائف لا على نفسه ولا على ماله، ووجود المحرم بالنسبة للمرأة او الرفقة الصالحة، يعني حتى لا تسافر وحدها، حتى لا تتعرض لاي نوع من انواع التهديد او يكون هناك خوف عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلب من المرأة حتى يؤذن لها في الحج أو يسمح لها في الحج أو في السفر أن يكون معها محرم، هذا من باب الاطمئنان عليها ومن باب الخوف عليها. أما إذا كان هناك رفقة آمنة، وإذا كان هناك طريق آمن، وإذا كان هناك فعلا أمان يعني في هذه الأمور، فالعلماء قالوا أنه يجوز. فأصبح الآن عندنا طرق جديدة من أجل أن يكون بها أمان لهذه المرأة، وطبعا في شروط وضعت من قبل المملكة العربية السعودية بالنسبة للنساء، بالنسبة للسن تستطيع المرأة أنها تذهب إذا كانت في سن معين، بادقة يمكن 45 أو 50 سنة على حسب ما هو موجود ومعمول به في القانون السعودي. المهم أن الفكرة هنا ليست فكرة إن المرأة الآن أصبحت تسافر وحدها، إنها تصنع أو تفعل شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها داخلة في إطار اللعن. لا، الطريق الآن أصبح طريق آمن غير الطرق زمان. المرأة الآن أصبحت آمنة على نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا تحديدا، وهذا يدل على أنه رسول حقا من عند الله حينما أخبر، لا أريد أن أقول تنبأ بما سيحدث، بل أخبر حقيقة بما سيحدث، لأنه يخبر بوحي، يخبر عن علم من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث عدي بن حاتم الطائي الحديث الطويل، لما جاء عدي عنده فالنبي قال له يا عدي إنك الآن يعني تنظر إلينا أننا ضعاف وأننا كذا وأننا كذا، فعدي تعجب، فعلا يعني أنا أنظر إليكم أنكم الآن مجرد أعداد بسيطة وضعاف، يعني لماذا أترك ديني وأتبعك؟ فقال النبي له يا عدي والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين سيكتمل وسينتشر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حتى تسير الضعينة، يعني المرأة هتسافر وحدها تذهب لحج بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله، يعني هيكون في أمان عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الأمور التي ستحدث، وبالتأكيد لو كان هناك أخطاء في هذا الأمر لقال النبي محذرا لنا منهم لا تفعلوا هذا بل التزموا بذاك أو بذاك، ولكن من باب الأمور المستقبلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها، كان هناك أمور كان النبي يحذرنا منها وأمور أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها لنا من باب أنه يخبرنا بما سيحدث في المستقبل. فإذن مسألة أن تسافر المرأة وحدها طالما أن هناك رفقة آمنة وطالما أن هناك طريق آمن، وهذا محدد طبعا من قبل الشروط التي وضعت من قبل المسؤولين عن الحج. إذن شروط وجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والحرية ذكرنا، وقلنا إن الحمد لله كل الناس صارت الآن أحرار ما أصبح هناك عبيد. بعض الناس تريد أن تذهب للحج وعليها ديون، عليه دين، ماذا يصنع؟ وكثيرا ما يأتي هذا السؤال. أولا هناك من الديون ما هو حال، يعني الآن يعني اقترضت من شخص ما مبلغا من المال وقلت له في شهر أغسطس في الأول من أغسطس سأعطيك مالك، نحن الآن في أواخر شهر أغسطس، يعني إذن مر ما يقارب من شهر على الدين أو على ميعاد أداء الدين، لو أردت أن أحج في هذه اللحظة لا يجوز لي أن أحج إلا بعد أن أستأذن صاحب الدين. هو المفروض أصلا أن أؤدي الدين الذي علي أولا، لأن هذا واجب الآن في هذا الوقت، والحج لا يجب عليك إلا إذا كنت مستطيع، وأنت الآن غير مستطيع. طيب شخص آخر مثلا، يعني إذا كان الدين حال، يعني حان وقت السداد، لابد يا إما أن أسدد الدين أو أن أستأذن صاحب الدين، إن أذن لي خرجت وذهبت للحج، وإن لم يأذن لي ليس من حقي. ولو ذهب الإنسان يكون طبعا آثم. هناك نوع آخر من الدين ولكن ميعاد سداده في شهر أغسطس من العام القادم، معه مثلا ورقة مكتوبة بهذا الدين، شيك أو صك أو أي مستند قانوني، وأنا الآن أريد أن أخرج للحج، خلاص أخرج، ليس من حقه أن يمنعني. لماذا؟ لأن ميعاد أداء الدين لم يأتي. الغالب من الناس الآن أصبحوا مدينين للتعامل مع البنوك، يعني إما أنه مثلا أخذ قرضا من أجل أن يبني بيتا أو من أجل أن يشتري بيتا أو من أجل أن يشتري سيارة بهذه الطريقة، فكثير من الناس أصبحوا مدينين للبنوك، وهو يعمل في وظيفة معينة والبنك طبعا لا يعطي له هذه المرابحة أو القرض أو التعامل إلا إذا أتى بأوراق تثبت بأنه يعمل في وظيفة معينة وتقاضى راتب معين، والبنك يأخذ في كل شهر قسطا من الأقساط على سنوات معينة حتى يتم سداد هذا الدين. في هذه الفكرة أيضا أو في هذه الصورة، الإنسان يستطيع أن يذهب إلى الحج دون أن يمنعه ودون أن يعترضه أحد. لماذا؟ لأنه يؤدي ما عليه من دين من أقساط كاملة في وقتها وفي ميعادها، وراتب الإنسان ينزل له في كل شهر، والبنك يأخذ قسطه في كل شهر. فهنا الدين غير حال، يعني ليس من حق لا البنك صاحب الدين أو إنسان آخر صاحب دين مثلا ولكن ميعاد دينه بعد عام أو بعد فترة، ليس من حق الإنسان أن يمنع الرجل أو المرأة من الخروج للحج. فهذا يعني بالنسبة لمن أراد أن يحج عليه دين. في بعض الناس مثلا تريد أن تحج عن الآخرين، يعني والله كان أبي عليه رحمة الله يريد أن يحج ولكن لم يستطع، أريد أن أحج عن أبي، أريد أن أحج عن أخي، أريد أن أحج عن عمي عن أمي وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلمنا أنه يجوز لك أن تحج عن الآخرين. امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم من خثعم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة. يعني لا يستطيع أنه يركب الراحلة. تخيل، يعني إنسان مثلا الآن لا يستطيع أن يسافر، ممنوع من الحركة، لا يستطيع أن يسافر لا في طائرة ولا في سيارة، ممنوع من الحركة، ليس عنده القدرة. أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. امرأة أخرى سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمها ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم ولك أجر. وسألت نفس المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. فلذلك الحج عن الغير جائز، أن تحج عن غيرك، سواء عن والدك أو والدتك، أن أي إنسان أيا كان هذا الإنسان. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي ذات مرة بالحج ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. بمعنى إذا أردت أن تحج عن غيرك، أول شرط وأهم شرط من هذه الشروط أن تكون قد حججت عن نفسك. يعني أروح أدي الفريضة لغيري وأنا لم أؤديها أصلا لنفسي؟ طيب أؤدي الفريضة لنفسي حتى تكون قد سقطت من علي، ثم بعد ذلك أؤدي الفريضة لغيري. فده شيء واضح. يبقى إذن حكم من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يحج عن الآخرين. أنت الآن استكملت هذه الشروط واستوفيتها، مسلم بالغ عاقل مستطيع، وتريد أن تذهب لحج بيت الله الحرام. قبل ذهابك للحج لابد أن تفكر، وأنت ذاهب إلى هذه الرحلة العظيمة الإيمانية، هذه الرحلة التي بسببها يغفر لك كل ما مضى وكل سبق وكل ما سبق، هذه الرحلة لها استعداد. أريد أن أذهب لزيارة بيت الله لتلبية نداء الله. هل يعقل إنك تذهب من مال حرام؟ يعني أنت رايح تعمل طاعة لله، تؤدي فريضة لله، هل ينفع إنك تطلع من مال حرام؟ مال أخذته بدون وجه حق أو اكتسبته بدون وجه حق؟ أولا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني لو المال من حرام خلاص هذا العمل غير مقبول أصلا، لا ينظر فيه. ورد في بعض الروايات إن الإنسان يعني إذا كانت نفقته من حرام وقال لبيك اللهم لبيك، أجاب عليه مجيب: أنت الآن تلبي، فيقال لك: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. لماذا؟ لأن مالك من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. نفس الأمر للمؤمنين هو نفس الأمر لرسل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ونفس الأمر بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ إذن لابد أن تكون النفقة من حلال، وأن يتوب الإنسان ويستغفر ربه ويحاول أن يرد المظالم أو الحقوق إلى أهلها إن كان ظالما لأحد أو إن كان قد أخذ حقا من أحد. أنت الآن رايح في رحلة يعني عظيمة، رحلة إيمانية كبيرة، رحلة روحانية كبيرة وعظيمة جدا، تريد أن ترجع من هذه الرحلة وأنت فائز وأنت ناجح وأنت مقبول، لابد أن تتحلل من المظالم. وإحنا تكلمنا عنها وقلنا أن الله رحيم وأن الله عفو وأن الله غفور، لكن هذا فيما بينك وما بين الله، أما حقوق العباد هذه لا تقبل أبدا. والإنسان عليه أن يوصي، يكتب وصية. وعلى فكرة فكرة الوصية هي لكل إنسان، للحاج، للمسافر، لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن المسلم الحقيقي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني المفروض أن وصيتك تكون موجودة دايما، تكتب فيها ما لك وما عليك، تذكر فيها من بعدك بما عليهم أن يفعلوه من الصبر، من الاستغفار، من الإيمان، من الطاعة، من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، من مساعدة الناس، من الاستمرار في البذل في العطاء. إن كنت ذا مال بتوصي مثلا بجزء من مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تزيد على الثلث، الثلث والثلث كثير، ما دون ذلك تصرف فيه كما تشاء. فتخرج وأنت مستعد وتترك نفقة كافية لأولادك أو لمن تعولهم، تكون مرتب الأمور فعلا، في مسؤولية موجودة. يعني لا يجوز للإنسان مثلا أنه يترك عمل لا يتم بدونه، وإذا ذهب تتعطل مصالح الناس، والناس فعلا تكون في شدة وفي ألم وفي تعب. عليه على الإنسان أنه يرتب ماذا سيحدث. أنا كنت أفعل كذا، خلاص والله هناك من سيقوم بأداء هذا الدور مكاني. فإذا كنت مستعدا متهيئا لأداء هذه الرحلة أبدأ بعد ذلك. الإنسان بيفكر، أنا الآن ذاهب لبيت الله الحرام، أحج ولا أعتمر، ولا أعتمر وأحج وأقرن بين الاثنين، ولا أتمتع؟ هذا ما نسميه بأنواع النسك. أنت ناوي تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، حجة الوداع، أتى معه بالهدي من خارج مكة، أتى معه بالهدي، ثم قرن بين الحج والعمرة وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو رجع بي الزمن إلى الوراء لم أسق الهدي، يعني ما كنت أتيت بالهدي معي، بل كنت جعلتها عمرة، قلت لبيك اللهم عمرة ثم تحللت منها، ثم بعد ذلك قلت لبيك اللهم حجة، فيصير متمتع. طيب دخلنا يعني في بعض الأمور اللي عملت لنا نوع من التداخل، وهنا نبدأ في فكرة إن الكل بيبدأ مع أداء المناسك والمشاعر يحصلوا نوع من اللخبطة، نوع من عدم الفهم. لا، المسائل بسيطة جدا. إزاي؟ إما إنك تحج فقط، بس حج، أو إنك تقرن بين الحج والعمرة، يعني تحج وتعتمر في نفس الوقت وفي نفس العمل. الشيء الثالث إنك تكون متمتع. يعني إيه متمتع؟ يعني تعتمر والعمرة بتاعتك تنتهي خالص وتتحلل، وبعدين يوم 8 من ذي الحجة اللي بيسمى بيوم التروية تلبي بالحج. يبقى إذن أنت أديت العمرة وخلصت منها خالص، في اليوم 8 تلبي بالحج وتحج، فتكون تمتعت، يعني عملت عمرة وتتمتع بها إلى الحج. أما اللي بيقرن فهو نوى الحج والعمرة معا، لبيك اللهم عمرة وحج، أو حجا وعمرة الاثنين مع بعض، وبيعمل أعمال واحدة من ناحية الطواف ومن ناحية السعي، يزيد عليها طبعا الوقوف بعرفة، وطبعا المبيت بمزدلفة ورمي الجمرات، وبعدين بيحلق أو بيقصر. هو فعل السعي والطواف مرة واحدة، ولكن هو الآن أخذ ثواب العمرة والحج معا، لأنه قرن الاثنين مع بعضهم البعض، وده بيسمى بالقران أو بالقران. فبيقرن بين الحج والعمرة. يبقى إذن أنواع النسك أو أنواع الحج بالمعنى العام، يعني حتى نفهمها بصورة أكبر، حتى يفهمها من يستمع إلينا الآن. إذا أردت أن تحج، إما أن تفرد بالحج عن حج فقط، تقول لبيك اللهم حج، وإما أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا يسمى التمتع، وإما أن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني الاثنين مع بعض تقرن بينهما. أيهم أفضل؟ البعض يقول القران أفضل، لأن حج النبي كان قارنا، يعني قرن بين الاثنين. والبعض الآخر قال لا، التمتع أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلت عمره، يعني كنت تمتعت. والذي لم يكن قد لبى من أصحاب النبي، يعني نوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لب بعمره وبعدين تحلل منها وبعدين لب بحج بعد ذلك، فكان النبي بيعلم هذا. هنرجع مرة أخرى إلى نفس الخلاف اللي كان بيحدث دائما، العمرة في رمضان أفضل ولا في ذي القعدة أفضل؟ فعل هذا الشيء أفضل ولا ذاك الشيء أفضل؟ أقول لك افعل ما تيسر لك، وكل عمل تعمله بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو الأفضل لك في هذه اللحظة وفي هذه الحالة. يعني دائما لا أحب مسألة كثرة الحديث عن الخلاف وأيهم أفضل، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما أعلمه أن ما يتيسر لي الآن هو الأفضل، ما أستطيع أن أفعله الآن هو الأفضل. فإذا عندي أنواع النسك أو أنواع الحج، سميها كما تشاء، الإفراد والقران والتمتع، ثلاثة أنواع، تختار أحدهما ثم تنوي أنك ستفعل هذا الشيء. متى أدخل في الحج حقيقة؟ أنا الآن خلاص دخلت في الحج لأني نويت وخرجت بالفعل وبدأت أني أستعد، والآن سمعت وعندي إفراد وعندي تمتع وعندي قران، إما أني أقرن بين الحج والعمرة، وإما أني أعمل عمرة أتمتع بها للحج، وإما أني أنوي الحج بس فقط، لبيك اللهم حج فقط. طبعا اللي بيقرن أو بيتمتع بيكون عليه دم، عليه فدية. ليه؟ لأنه فعل فعلين في فعل واحد، حج واعتمر في نفس الوقت. إنما المفرد الإنسان اللي بيحج فقط ليس عليه أي دين، ليس عليه أي دم ولا فدية ولا أي شيء. طيب الآن نويت وأريد أن أفعل هذا، كيف أدخل؟ هنا عندنا شيء اسمه ميقات. يعني إيه ميقات؟ يعني شيء موقت محدد معلوم بالزمان وبالمكان، كما قلنا في عبادات لها ميقات زماني وميقات مكاني. طيب الحج، احنا عرفنا أنه في أشهر الحج، هل في ميقات آخر؟ نعم، الحرم نفسه قبل أن تدخل إليه لابد أن تكون مستعدا في نقاط بتقف عندها من أجل أن تقوم بعملية الجلاء للنفس والجلاء للروح. هذا ما نسميه الإحرام، الميقات، إنك قبل ما تتعدى هذا المكان لابد أن تكون قد دخلت في أجواء الحرم. إيه هي المواقيت المكانية التي لا يجوز إني أمر من عليها إلا بعد أن أنوي، سواء كانت هذه المواقيت مواقيت مكانية، وكيف أحرم، وكيف إن أكون فعلا الآن داخل في مسألة الإحرام وأؤدي المناسك؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.